نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى في آخر لقاء لنا كنا نتحدث فيه عما يتعلق بالشك في الصلاة، وقد قلت لحضراتكم إنه قد جاء حديث في صحيح البخاري النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بين فيه حال الشيطان حينما يسمع الأذان والإقامة وكيف يولي مدبرا ويذهب إلى أبعد مكان خلاء حتى لا يسمع الأذان وحتى لا يسمع الإقامة، فإذا ما قضيت الإقامة أقبل الشيطان على المصلين حتى يلبس عليهم صلاتهم وحتى يفسد عليهم صلاتهم، يسلك في ذلك مسلكا أنه يذكر المرء بما لم يكن يذكر، يقول له اذكر كذا وكذا وكذا حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى. وهذا هو الشك في الصلاة، أنك في لحظة من اللحظات تجد أن الذهن والفكر قد شرب بعيدا، ثم تعود مرة أخرى إلى الحال التي أنت فيها فلا تدري يا ترى أنت في الثالثة أم الرابعة، في الثانية أم في الثالثة، فلا تدري كم صليت. وقد قلت لكم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حدد لنا هذا الشيطان بالاسم، فهناك شيطان متخصص كما قلت في إفساد الصلاة، مهمته ووظيفته وكل جهده أن يفسد عليك صلاتك، وذاك شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خنزب. في اللقاء الماضي وقفنا مع نقطة هامة يثار الجدل حولها كثيرا، هذه النقطة تتعلق بكون الشيطان حينما يسمع الآذان والإقامة ينصرف مهرولا مدبرا ويذهب إلى أبعد مكان خلاء، ثم يعود ليشغل المرء في صلاته، والمرء في صلاته يقرأ القرآن الكريم، فهل الآذان أشد على الشيطان من القرآن؟ وهل بهذا يكون الآذان أشد وأخطر وأفضل على الشيطان من القرآن؟ هذا سؤال طرحه العلماء واختلفت الإجابات عليه، من الإجابات ما هو مردود لا يقبل، ومن الإجابات ما هو مقبول وفيه إن شاء الله تعالى البيان الكافي. فمما قاله العلماء، قال بعضهم إن الشيطان يهرب من الآذان والإقامة حتى لا يشهد لصاحب الآذان والإقامة يوم القيامة. لماذا؟ قال لأنه جاء حديث في صحيح مسلم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو على ما أذكر أيضا في البخاري، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا كنت في باديتك أو في غنمك، يعني أنت تقول أنا أؤذن في هذا المكان العمراني، الغرض من الأذان حتى يسمع الناس أن وقت الصلاة قد دخل، فإذا كان المرء في خلاء في صحراء هيأذن ليه؟ ها لمين هيأذن ليه؟ وفي خلاء في صحراء، ومع هذا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا كان الواحد منكم في باديته او في غنمه فحضرت الصلاة فليؤذن. في وقت الصلاة يؤذن. طب ليه هنسمع مين؟ قال فانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن. حتى الجن يعني لازم تأذن الانس يا حتى الجن. فانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن الا شهد له يوم القيامة. يشهد له كان من المؤذنين. فقالوا ان الشيطان يبتعد حتى لا يسمع، لانه ان سمع فسوف يشهد للمؤذن وهو لا يحب ان يشهد له. هذا الرأي من الاراء التي ضعفت والتي لا نقبلها، لان العلماء قالوا الحديث اذا كان يقول فانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن الا شهد له يوم القيامة، فالمقصود من كان من اهل الشهادة، ولا يكون من اهل الشهادة الا مؤمن. الانس والجن، وعلى هذا لم يسأل الله سبحانه وتعالى الشيطان يوم القيامة ولم يجعله شهيدا يوم القيامة بأي حال من الأحوال. عدنا إلى السؤال مرة أخرى، إذا لماذا يفر من الآذان ولا يفر من القرآن؟ قالوا وهذا من أفضل ما قيل، قالوا الشيطان يفر من الآذان في وقت الصلاة، انظر إلى تعبير، في وقت الصلاة كراهية للأذان. شو بنفر منه عشان كرهه ولا حبه؟ كراهية للأذان. وحينما يحضر الصلاة وفيها قرآن يحضرها لنفس الغرض، يحضرها كراهية في الصلاة. لما سمع الأذان جري كراهية في الأذان، ولما بدأت الصلاة جاء كراهية في الايه؟ في الصلاة. لأنه لما جاء ليفسد عليك الصلاة، جاء ليفسد عليك الصلاة. فقالوا إدباره في هذه الحالة يتساوى مع إقباله، لأن إدباره كان للكراهية وإقباله أيضا كان للإيه؟ كان للكراهية، فلا فضل لأحدهما على الاخر. برضه تقول اللي هو لما جري لانه كاره الاذان، ولما اقبل عشان بيحب القران، او القران لا يؤثر فيه. لا، وانما جاء حتى ليفسد هذه الصلاه وحتى يفسد عليك هذا القران الذي تقراه، وهذا من باب بغضه ايضا للقران الكريم، وهذا من باب بغضه ايه للقران الكريم. اما اذا كنت تقرا القران قراءه خالصه بعيده عن الصلاه فإنه غالبا لا يقترب منك، وغالبا يكره سماع القرآن الكريم، ولكنه يصبر على سماعه لغرض أسمى في نفسه في الصلاة، وهو أن يفسد عليك إيه؟ أن يفسد عليك صلاتك. ففي كلا الأمرين ما تحركه إلا الكراهية، ما تحركه إلا الإيه؟ إلا الكراهية. هذا أمر. الأمر الآخر، أنت إذا شككت في صلاتك كيف تتسلط؟ والله لو واقف بصلي العصر او العشاء كما صلينا الان، ومش عارف، وانا لوحدي، انا مش عارف اذا كنت في الثالثة او في الرابعة ماذا افعل. جاءت روايتان في صحيح مسلم. الرواية الاولى تقول، وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما استيقن. هذه رواية. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها فليتحرى الصواب. فيشبني على ما استيقنت ولا تتحرى الصواب؟ وهل التعبيران واحد أم أن هذا التعبير يختلف عن ذاك التعبير؟ بعض العلماء رأى أن هناك فرقا بين التعبيرين. التعبير الأول بيقول فليبني على ما استيقن دائما اليقين، في الأكثر ولا في الأقل؟ في الأقل يا راجل. بقى أنا الآن لما أجي داخل محل كبابجي ومش عارف الفلوس اللي في جيبي، هل يا ترى هم 12 جنيه ولا 10 جنيه؟ إيه اليقين معاك إيه بقى؟ ها؟ اليقين إيه؟
الاقل، يبقى حتى لما تقعد تاكل هتاكل في حدود كام؟ ان طلع 12 يبقى خير وبركه، لكن مش هو تاكل في حدود 12 ممكن ما تطلعش اللي في جيبك 12 وتتضرب في الاخر، مش كده ولا ايه؟ لا، فدايما الشيء اليقين هو اللي ايه؟ هو الاقل. فلما ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليبني على ما استيقن الف، اي فليبني على الايه؟ على الاقل. ليه؟ تعالى نحسبها. لما اجي انا بشك هل يا ترى انا في الثالثه ولا في الرابعه؟ لو مشيتها على انها الركعه الرابعه يبقى الثالثه برضو موجوده، ولو مشيتها على انها الثالثه برضو الثالثه هتبقى موجوده، لكن لو شكيت انا في الثالثه ولا في الرابعه فمشيتها على انها الرابعه قد تكون هي الثالثه، يبقى دي متيقنه، يبقى دي متيقنه، يبقى دائما اليقين هو الايه؟ دائما اليقين هو الاقل. فقال فليبني على ما استيقن، اي فليبني على الاقل، دي متفق عليها. لكن الروايه التي فيها فليتحرى الصواب اختلفوا فيها كما قلت، هل هي بمعنى فليبني على ما استيقن ولا ليها معنى اخر؟ البعض الاخر قال، البعض قال اه ليها معنى اخر. ازاي؟ قالوا حالات الشك بتختلف. تختلف يعني ايه؟ يعني احيانا تشك في صلاتك اانت في الثالثه ام في الرابعه، ولا تستطيع ان ترجح احد الطرفين على الاخر. تقدر مش كده؟ يبقى هو في الحاله دي هتعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ فليبني على ما استيقن، خلاص على الاقل. وفي حالات شك يغلب فيها على الظن احد الطرفين. يعني يبقى غالب على ظنك ان انت في الثالثه، او غالب على ظنك ان انت في الايه؟ في الرابعه. فقال لو حدث لك غلبة ظن يبقى هو ده الصواب، يبقى هو فليتحرى الصواب، اي فلينظر غلبة الظن مع اي الامرين. ده رأي البعض. البعض الاخر قال لا، فليبني على ما استيقن هي بعينها فليتحرى الصواب. فالصواب دائما في البناء على الاقل، وهذا ما نميل اليه، وهذا ما نميل اليه، او حتى ما مال اليه المحققون، انك دائما تبني على الصواب. ايه هو الصواب؟ يبقى هو على ما استيقن. ايه هو ما استيقن؟ دائما هو الايه؟ هو الاقل. يبقى اول شيء هتصرف على اساسه انني لو شككت انني في ثالثه او في رابعه يبقى انا في كام؟ لو شككت انني في الثانيه ام الثالثه يبقى انا في كام؟ الثانيه. دائما باخد الايه؟ باخد الاقل. في الاولى ام في الثانيه؟ بمشي على الايه؟ على الاولى، الاقل الاقل. بس هي كده المساله انتهت؟ قال لا لا، هذا الشك كما انت تصرفت معه بهذه الطريقه ايضا له جبر. الجبر اللي هو ايه بقى؟ السجود. والسجود ده مش هنسميه سجود سهو بقى، هنسميه سجود ايه؟ سجود شك. احنا يمكن في سجود السهو راينا العلماء اختلفوا، اللي قاعد يقول قبل السلام واللي قاعد يقول بعد السلام واللي قاعد يقول مكان بنقص ومكان بزياده، فاكرين هذا الكلام؟ في السجود للشك ما اختلف العلماء لان النص قطع فيه قطعا شافيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما استيقن ثم فليسجد سجدتين قبل ان يسلم. فاصبح من المعلوم ان السجود للشك على الاطلاق قبل الايه؟ قبل السلام. دي مسألة مفروغ منها. قال طيب وما فائدة هذا السجود؟ الحكمة منه ايه؟ انت احيانا لما هتشك في صلاتك دايما بيقول لك ابني على الايه؟ على الاقل. فانت شككت انا في الثالثة ام الرابعة، فهتمشي على انك في الايه؟ الثالثة. قد تكون فعلا انت في الثالثة، وقد تكون في الرابعة، فلما هتمشي على انها الثالثة يبقى اسمك جبت كام ركعة بقى؟ خمسة. يبقى احيانا في الشك صلاتك هتطلع كما هي اربعا، واحيانا ممكن تطلع ايه؟ خمسة، لانك انت في كل الحالات بتبني على الاقل. فممكن تكون فعلا في الثالثة زي ما انت مشيت، وممكن تكون انت في الرابعة واديك مشيت على انها الايه؟ الثالثة، يبقى هتجيب ركعة كمان بقوم ايه؟ بقوم خمسة. فاحيانا هتكون صلاتك اربعا، واحيانا هتكون صلاتك خمسة. فاسمع ماذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فليسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان قد صلى خمسا، طلعت بقى صلاته كده خمسه، فان كان
قد صلى خمسا الملعون ابن الملعون قاعد يضحك ليه؟ خلي لك الاربعة كام؟ خمسة. والزيادة دي خلل في الصلاة يبقى مبسوط قوي. ولذلك ما فتح الشيطان علينا باب شر الا وابدلنا الله اياه بباب خير. نعم والله دائما يعيننا على شيطاننا، بس احنا نستعين بالله ونعرف شرع الله. فالشيطان يضحك قوي، يوم ربنا سبحانه وتعالى يشوف بقى من فضله عليك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان قد صلى خمسا سيدي في السجدتين دول ايه؟ شفعنا له صلاته. يعني ايه شفعنا له صلاته؟ يعني تعتبر مش صليت خمسه، لا السجدتين دول يتحسبوا لك عند الله بركعه، يبقى صليت كام؟ لان هي كلمه وتر تطلق على كل عدد فردي، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 كده، فانت في الحالة دي مصلي خمسة، فصلاتك بقت ايه؟ وتر. لكن لما سجدت السجدتين احتسبوا لك بركعة، بقت صلاتك ايه؟ شفع. بقت ستة يبقوا شفع، لان الشفع كل عدد زوجي 2 4 6 8 10. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يحتسب لك عند الله كأنك صليت أربعا فرض وركعتين سنة. يبقى هو راح يخرب صلاتك، انت ربنا خلاك تلحق نفسك وكأنك تصدقت في صلاتك، كمان صليت ركعتين زيادة بقى، يبقى فرست ولا ما فرستوش؟ مش كده؟ شوف سبحان ربي العظيم. نعم هذا فضل الله علينا، الله شفعنا له ايه؟ صلاة. طيب وان كان صلى اربعه وطالعين مظبوطين، يبقى فايده السجدتين دول ايه؟ وان كان قد صلى تماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. ترغيما يعني ايه؟ يعني اغاظه ليه؟ ازاي؟ قال هو جاء ليفسد عليك هذه الصلاه من اجل ان فيها السجود الذي يذكره بمعصيته. تقوم انت بدل ما هو يفسدها لك رحت كمان عامل ايه؟ سجدت لي سجدتين كمان كانك تزيد اغاظته. هو مش عايز سجود وانت رحت سجد له سجدتين كمان، يبقى كانت ترغيما لايه؟ كانت ترغيما للشيطان. هذا ما يتعلق بالشك في الصلاه. حد عنده سؤال في الشك؟ نعم. احنا قلنا خد الاقل دايما، خلاص شككت ريح دماغك وخد تاكدت مش هبقى اسمه شك يا عم الشيخ، تاكدت يبقى مش هبقى اسمه شك. مع احترام لحضرتك انا بتكلم الان في شك يعني ما انتش عارف، لكن تاكدت ما بقاش اسمه شك. ماشي الله يرضى عليك. طيب لو حدث انك بعد ما انتهيت من الصلاة خلصت صلاة خالص جاءك الشك، كل اللي هتكلمنا فيه ده كان وانت فين؟ صلاة. طيب بعد ما خلصت صلاة بقى خالص جالك الشيطان وقعد يقول لك، او ذهنك وقعد يقول لك بقى انت باين عليك صليت النهاردة العشاء ثلاث ركعات ولا ايه؟ الشك بعد الصلاة كيف تتصرف؟ كيف تتصرف؟ لا كيف تتصرف؟ قال العلماء ومنهم ابن حجر عليه رحمه الله في فتح الباري ان حدث هذا فاعلم انه الملعون. لما فشل في ان يشككك في الصلاه وانت فيها اراد ان يشككك في الصلاه بعدها فلا تلتفت اليه واستعذ بالله منه. اول ما تلاقي لك في دماغك قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس وهم ان شاء الله ربنا خلاص. ماشي يا مشايخ؟ ده لو حدث بعد الايه؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. نعم حد عايز يقول حاجة هنا؟ نعم. التشهد الأوسط في الصلاة اتفقنا على أنه سنة. على أنه سنة. هتتم صلاتك تمام التمام لان احنا قلنا ما بترجعلوش تاني حتى لو انت تركته، لكن ما دام شكيت يبقى انت فعلا تركته، هو ده اليقين. فهيكفيك زي السهو وتسهى وتترك التشهد الاوسط بالظبط. شوف احنا قلنا ايه هناك تعمل هنا ان شاء الله تعالى. ماشي. نعم الشيخ. لا في الشك ماشي، في غير الشك لا، في موضوعنا انا بتكلم في موضوعنا. كثير الشك ده لازم نشوف له حاجه تعالج بيها. كثير الشك ده لازم نشوف له يعني ببساطه شديده جدا، ببساطه شديده جدا، في ناس كثيره الشك وانا لفتها لحاجه صغيره جدا وهي بتصلي، قلت له انت وانت بتصلي الصلاه الرباعيه مثلا ديك موضوع على الصدر دايما انت عامل الاربع صلع دول كده فرط عليهم قوي كده، لما تصلي ركعه ريح صباعه، الثانيه ريح صباعه، الثالثه ريح صباع، الرابعه ريح صباع، بس تبقى حتى لو اعترف شك شوف انت مثبت على كام صباع، ده كام صباع تعرف ان انت بقيت فين. ودي وسيله من ضمن الوسائل اللي انا قلتها لاخواننا اللي هم عندهم الحكايه دي بصفه مستديمه ان شاء الله. نعم زي سجدتي السهو بالظبط. نعم مش هرد لان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، انا بتكلم عن الشك يا رجع لك الدرس كله، انا بس بتكلم في حدود اللي احنا قلناه الان، قبل الان ليس محله الان ان شاء الله تعالى. بعد ما انتهينا من السهو والشك هنبدا في الحديث عن احكام الامامه عن احكام الامامه. وكثير طبعا تساؤلاتكم في الاراء دي تبقى كثيره، مش عارف امام بيصلي وهو مداخل يصلي وراه لا، مش عارف على الراس، مش عارف بيعمل ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه. اخطر احكام الامامه هقولها لك، اخطر احكام الامامه هقولها لك قبل ما اتكلم اي كلام عن الامامه. اختلاف الماموم مع الامام في النيه، اختلاف الماموم مع الامام في الهيئه، اختلاف المأموم مع الإمام في الصفة، فسق وابتداع الإمام، أخطر أحكام الإمام. اختلاف الإمام مع المأموم في النية، زي ما تبقى حضرتك بتصلي فريضة والإمام بيصلي نافلة أو العكس. في اختلاف في النية أهو، هو نيته فريضة وأنت نيتك نافلة، أو العكس أنت نيتك نافلة وهو نيته فريضة. اختلاف الإمام مع المأموم في الهيئة، إن الإمام يكون عنده مرض أو عجز فتكون النتيجة إنه بيصلي قاعد وحضرتك بتصلي فينفع إن أنت تصلي وراه ولا ما ينفعش. اختلاف الإمام مع المأموم في الصفة، إن صفة الإمام إنه يكون متيمم وحضرتك متوضئ، سواء هو متيمم لعذر او لشيء ما فهو من اصحاب التيمم، وانت من اصحاب الوضوء صلي وراه ولا ما تصليش وراه. اختلافه معك بقى ان هو زي ما قلنا ان الامام يكون فاسق او مبتدع او ما الى ذلك، زي المدخن واللي بيتعامل بالربا واللي مش عارف دي بيسب الدين واللي بيعمل في بلطجيه ويجي يصلي يا اما برضه يعني بيحصل كثيرا يعني لله الحمد. فهذه هي كما قلت اخطر احكام الامامه. هيضاف الى هذا فرع بسيط جدا، هل يجوز للرجل ان ياتم بالمراه ام لا؟ هذه امور نريد ان نبدا بها وان نتحدث عنها بالتفصيل، ولكن بدايه اقول لكم جميعا الامامه مسؤوليه خطيره، هي كالجبال الشوامخ، كالجبال الشوامخ، يعني ما يعتقد احد انها مسألة شرفية ولا وسام انه يعني هيقدموه يخش الامامة او من باب الوجاهة او من باب هذه مسؤولية ينبغي ان نهرب منها حقيقة الامر. وهذا ما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يأم الناس في الصلاة، ابو بكر والله خاف على نفسه من هذه المسؤولية، خرج وقال تقدم يا عمر، وعمر يقول لا تقدم انت، تقدم انت. نعم كانوا يهربون منها، اما الان كان الناس بتتخالي عليها، وده عايز يصلي امام، وده عايز يقدم نفسه، وده عايز يخش، وفاكرينها وجاهها، فاكرينها مسائل شرفيه، مسؤوليه خطيره. ويكفي كما قلت كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الامام تعتبره ايه؟ ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن يعني كل واحد خلفه معلق في رقبته. لو بيصلي وراك مليون واحد يعني مليون صلاة متعلقة في رقبتك، فإن أحسنت فلك ولهم، وإن أسأت فعليك بس. شيل وزن مليون واحد، فمن يتحمل هذا؟ من يتحمل هذا؟ هذه مسؤولية كبيرة وجسيمة وخطيرة، فلا يتقدم لها إلا من كان فعلا أهلا لها، وإلا لا تضع نفسك في هذه المسؤولية الجسيمة. أنا هبدأ باختلاف الإمام مع المأموم في الصفة. الصفة اللي احنا قلنا ايه؟ ان المأموم جاء متوضئا لا عذر له، والإمام كان صاحب عائل او عنده عذر يمنعه من استخدام الماء، فجاء الإمام متيمنا. هل يجوز لهذا المتيمن ان يؤم المصلي وهم متوضئون، ام ان غيره اولى منه وينبغي ان نتقدم عليه؟ انتوا لسه صايمين؟ لسه لسه صايمين يعني؟ ها
لا
ها سمعوني الصلاة لا خاتم الرسل. طبعا ظهر فريق من العلماء وقالوا اني لا يجوز للمتيمم ان يؤم متوضئين، فالوضوء هو الاصل، والوضوء اقوى من التيمم، ولا يجوز للاقوى ان يأتم بالاضعف، فلا يجوز للاقوى ان يأتم بالايه؟ بالاضعف. وهذا الكلام في الواقع كلام طيب لو لم يكن في القضية نص، ولكن إذا جاء النص فكل كلام بعد النص يعتبر كلاما باطلا ما له أي قيمة. أي قيمة النص اللي بيحصل في هذه القضية؟ نص جاء في صلب البخاري، وهو أيضا بلفظ أو بنفس اللفظ أو بلفظ مقارب عند أبي داود في سننه. سيدنا عمرو بن العاص وكلكم يعرفه يقول: احتلمت في غزوة ذات الثلاث في ليلة باردة. غزوة ذات الثلاث سميت بهذا الاسم علماء التاريخ بيقولوا لأن المشركين أمسك فيها بعضهم ببعض حتى لا يهربوا، فكانوا أشبه بالسلاسل. والبعض الآخر بيقول إن كان في عين ماء تسمى بذات السلاسل، فسميت الغزوة بغزوة إيه؟ ذات السلاسل. وهذه الغزوة كانت في سنة 8 من الهجرة. جاءت أخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن قباعة قبيلة من القبائل تريد أن تغير على المدينة، وقد جمعت جموعها وهي قد بدأت تقترب من المدينة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إليهم عمرو بن العاص في سرية كان عددها 300 رجل. كم رجل؟ 300. فخرج فيهم عمرو وكان أميرهم. من المعلوم أن لما بيكون جماعة وفيها أمير أو قائد فالقائد هو الأولى بالإيه؟ الأولى بالإمامة. فسيدنا عمرو بن العاص لما اقترب من قضاعة وجد ان عددهم يفوق العدد الذي معه اكثر منه بكثير، فمن الحكمة الا يغامر هذه المغامرة ويعرض من معه للهلاك، فعسكر في مكان وارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه 200 بقيادة ابي عبيدة ابن الجراح، وكان فيهم ابو بكر وعمر. سيدنا عمرو عسكر ينتظر وصول الايه؟ المدد. فبات في هذا المكان. عرفت بقى غزوة ذات الثلاثة؟ خدت فكرة عنها؟
فعكر سيدنا عمرو في هذا المكان في سرية تامة حتى لا يشعر به من حوله. فسيدنا عمرو بن العاص يقول احتلمته. تعرفين الاحتلام طبعا ولا اتكلمت عنه الاخر؟ تبقى كارثة يعني. والله طيب فسيدنا عمرو بن العاص يقول ايه؟ احتلمته. وقبل ما اخش في اي كلام كلمة احتلمته دي ناقص مع عشرات الوقفات. الشيء الغريب العجيب من المفارقات الغريبة اني لما تقرأ بعض كتب الجماعة المضاريب فاقولهم اللي بيقول عن نفسهم ان هم صوفية وهم حرامية يقول لك ايه، ودي من ضمن الغرام اللي قرأتها، يقول لك ان الشيخ اذا احتلم التلميذ اللي هو بيسموه المريد، يعني المريد ده اللي بتعلم على دين الشيخ، لو احتلم فليعترف لشيخه وعلى شيخه ان يؤدبه، لازم يؤدبه. ليه؟ ما زال في ايمانه ضعف. ده لو احتلم يقول لك ليه بس الله يخرب بيوك؟ ليه يعني؟ يقول لك اصل النبي قال ان الاحتلام من الشيطان، وما دام المريد بقى احتلم يبقى لسه ما زال للشيطان عليه سبيل، ولسه ما ينفعش يبقى يعني من اهل الفتة. ما ينفعش يبقى من اهل الفتة فيتأدب. طبعا هذا الكلام لا يتكلم به الا احمق سفيه، لان بناء عن هذا الكلام يبقى سيدنا عمرو بن العاص ما ينفعش يبقى مريد عندهم وكان لازم يتأدب. ده مش كده وبس، ده سيدنا عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر الاثنين في ليله واحده احتلما في واقعه مشهوره، انا ما نتكلم عنها، احنا نتكلم عن احكام التيمم، والاثنين احتلموا. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمار الاثنين ما ينفعوش عن الفئه الصوفيه، ودول ناس زي ما بقول لكم عندهم خلل في عقولهم منتهى الغباء، واللي قاعدين معاهم قراطير لا يفهمون شيئا، زي ما يقول له هو قاري حاجه ولا فاهم حاجه، كل ايوه يبقى لازم ويقنعه يقول له لانه من الشيطان ولا من الشيطان، ينفع من الشيطان ليس لي؟ لا ما ينفعش، لا يبقى لازم تد، ما ينفعش يبقى مريض. فقول سيدنا عمرو بن العاص احتلمت ده جعلنا نضع اصبعنا في اعين هؤلاء الذين لا يفهمون ما يقولون ويبالغون مبالغه حمقاء فيما يقولون. فبيقول احتلمت في ليلة ايه؟ باردة. باردة يعني البرد ايه يعني؟ شكله ايه؟ خد بالك يعني البرد شكله ايه؟ خد بالك، ما هو البرد درجات. درجات. شوف هو بيقول لك ايه؟ اعرف عشان تعرف البرد ده وصل لدرجة ايه؟ بيقول فخشيت ان اغتسلت ان اهلك. يبقى البرد ده كان عامل ازاي بقى؟ يعني شوف راح انه لو خلع ملابسه وطب الماء على جسده هيموت. يبقى حال الجو كان عامل ازاي؟ صحراء، انتوا عارفين الصحراء والماء بيتاقلم بحاله الجو، يبقى الماء كان عامل ازاي؟ زي ما بتشوفوا في الشتاء الماء تبقى لسانك عامله ازاي؟ سبحان ربي العظيم. فيقول فخشيت ان اغتسلت ان اهلك. طيب ما يسخن الماء؟ قال لك ده احنا في جيش. ولسه انا بقول لك هم الاثنين في المكان في سريه كامله، بمجرد ما يشعلوا نار انصبح امرهم. خلاص يبقى الماء على هذه الصوره لا يمكن ان يستخدمه ولا يمكن ان يغير حال الماء، لان الماء مش كل واحد يجي يلاقي الدنيا برد يقول خلاص اختفت، لا بقى عندك البابور والبوتاجاز والسخان وكده، فمن السهل ان تغير حال الايه؟ حال الماء. لكن سيدنا عمرو لا يقدر يستخدم الماء ولا يستطيع ان يغير حال الماء، يعمل ايه؟ بيقول فتيممت وصليت باصحابي. يبقى كان هو ايه؟ كان هو الامام. حلو. وعلم اصحابه بذلك، يعني بعد ما صلى قال له فبقوا قاعدين مش عارفين الصلاه دي تنفع ولا ما تنفعش. الذي يستطيع ان يفصل في القضية يقول الصلاة صحت او لم تصح، يكون مين؟ عليه الصلاة والسلام. ليقول سيدنا عمرو فلما عدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له صنيعي فارسل اليه، كان لازم يبعت له يقول صلى بيه لو كان احترم وصيام من بعد وعم صلى بيه. يقول فارسل اليه وقال لي، اسمع الكلمه اللي جايه، اصليت
بيقول لي لو ان الخطيب اخرج ريحا ماذا يفعل؟ يقول للناس ايها الناس على مكانكم، ينزل يتوضا ويطلع يتم الخبز. زي ما بقول لك طبعا دي لو حصلت دلوقتي هيضربوه وتبقى شغلاله، لكن هو ده الصح، هو ده الحق، هو ده الحق. والناس لو عندها علم الامر هيكون طبيعي جدا ولا اشكال فيه. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، وده حديث مش صحيح، خرج والصحابه قد اصطفوا للصلاه، وفجاه قال لهم ايها الناس على مكانكم فقد تذكرت اني جنب. والله ظل زي ما يقول ابو هريره، ظلوا واقفين في اماكنهم حتى اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد ولحيته تقطر ماء. السلام عشر، ايه المشكله؟ نعم، ايه القضيه في هذا؟ فزي ما قلت لهم على مكانكم وينزل يتوضا بيك، ولو مش عايز يحرج نفسه، لو مش عايز يحرج نفسه روح زي ما بكلمك كده، وروح مطلع منديل. انا مش سائل منديل انتوا خدتوه ولا ايه؟ روح مطلع منديل وروح نازل وعلى بره الميه خلاص بس، ويتوضا بيك. ما تقولوش بقى رايح فين، طب نطلع حد تاني، طيب مش سائل لما يجي خلاص، استنى اللي ايه اللي هيحصل يا. نعم، من المتربية انت جاي متأخر قوي، قلت المتربية دي بتضربها في اي حتة، تسمي الله وضرب في اي حتة، في اي حتة جرحها بقت مزكاة، وقطع وطلع وكل. امال هتنزل وراها ولا تقعد تحتها، ولا تروح تجيب ونش تكون خلصت خالص؟ دي المتربية، واحنا قلنا المتربية بتزكى من اي مكان، اسمها المتربية بتزكى من اي مكان. بيقول لي ما حكم الاستمناء باليد؟ حرام 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 حرام. وانا قلت لاخوانكم قبل كده ان من زلات وعثرات الامام احمد بن حنبل، وهو يعني عوتب في هذا وعاتبه اهل العلم في هذا بس بعد ان مات، كتب فيه بعض العلم كلمات عتاب في هذا، قال ان الرجل مع ورعه وتمسكه بالسنه يعني مستغربين ازاي افتى في هذه المساله. امام احمد بن حنبل الوحيد اللي اباح الاستمناء بالكف عند خشيه العنت، يعني ما تخاف على نفسك من الزنا عزب ما تزوجتش، يخاف على نفسك من الزنا وخلاص فاض بيك الحال، فاباح الاستمناء بالكف مراعاه لاخف الاضرار. طبعا ده كلام غير منضبط وغير طيب بالمره، لأن ربنا سبحانه وتعالى الإمام الشافعي لما سئل عن الاستمناء بالكف أجاب بالآية القرآنية التي في سورة المؤمنون، وقال لسائله إن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى أباح لك كم حاجة؟ اثنين، الزوجة وملك اليمين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالإمام الشافعي قال له الاستمناء بالكف في ذلك أم وراء ذلك؟ وراء ذلك يبقى أولئك هم العادون، ما معتبر.